بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال النوع السادس المرفوع، قال: هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن هذا الحديث المرفوع، أقوال أهل العلم تشير إلى أنه كلما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن بعض العلماء قيده ببعض القيود، فيقولون المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وهذا على إطلاقه يدخل فيه المنقطع والمرسل وأيضا كذلك المتصل. وأيضا فيه أنه سواء كان أضافه الصحابي أو أضافه غيره، معناه أيضا سيدخل حتى المعلق، سيدخل حتى الحديث المعلق سيدخل فيه. لكن الخطيب رحمه الله ذكر أن المرسل لا يدخل، نفى أن يكون مرسلا، ومعنى نفى أن يكون مرسلا أي جعل الحديث المرفوع هو ما أضافه الصحابي، ما أضافه الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان هذا الصحابي من كبار الصحابة أو من أوساطهم أو من صغارهم. فإذا أضاف الحديث صحابي إلا الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، إلا الصحابة الذين لم يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. أنا كمحمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أشهر، معنى ولد في حجة الوداع. مثل أيضا يوسف بن عبد الله بن سلام، مثل أيضا كذلك محمد بن طلحة بن عبيد الله. هؤلاء كانوا صغار لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم هم، وإنما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا في الصحابة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لشرف رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فأدخلوهم في الصحابة. ولكن الذي رجحه العلماء كأبي حاتم وغيره أن حديثهم يعتبر من قبيل المرسل، أن حديثهم يعتبر من قبيل المرسل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. طيب، فهنا الآن يكون المرفوع لابد أن يرفعه صحابي يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي رسى عليه أكثر أهل العلم، وإن كان في كلام العلماء هو كل ما أضافه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب البيقوني: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فهنا كل إضافة إلى النبي يقولون مرفوع، لكن الذي استقر عليه كلام أهل العلم وهو الصحيح أنه المرفوع لابد أن يكون يضيفه الصحابي، لكن إسناده ممكن يكون متصل، ممكن يكون منقطع، ممكن يكون صحيح، ممكن يكون ضعيف، هذا شيء آخر. فالمرفوع من مباحث المتن، المرفوع من مباحث المتن لا ليس له تعلق بالإسناد، بخلاف ما تقدم المسند والمتصل من مباحث إيش؟ الإسناد. ولهذا من الفروق بين المرفع بين المرفوع والمسند، من الفروق أن المسند من مباحث الإسناد والمرفوع من مباحث المتن، لكن المسند مرفوع صحابي، المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فهو يحمل معنى فيه أمران: الأمر الأول أنه مرفوع، والأمر الثاني أنه متصل ظاهره الاتصال، وذكرنا ما المراد بظاهره الاتصال. فيوافق المرفوع أنه يضيفه الصحابي، أنه يرفعه الصحابي، لكن يخالفه في الشيء الآخر وهو أن ذاك مختص بالإسناد، وأما المرفوع لا يختص بالإسناد، قد يكون إسناد متصل، قد يكون منقطع، قد يكون ضعيف، قد يكون قوي، فلا تعلق له بالإسناد، وإنما التعلق أنه يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو سنة إقرارية أو سنة تركية. أنا أكثر أهل العلم يذكرون السنة الإقرارية، والإمام ابن القيم ذكر أيضا السنة التركية. السنة التركية، لأن السنة التركية لماذا لم يتركها لم يذكرها العلماء؟ لأنها تشبه المباح، تشبه المباح، تشبه معنى المباح، فلهذا لم يذكروها. لكن ذكر الإمام القيم أن هناك أشياء لابد أن تذكر على أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تعبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تعبدا، أعطيها وتركها، فهذا يدل على أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فتذكر في السنن. مثل ايش السنه التركيه؟ ها، اكل الضب، لا هذا مباح. هو علل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه هكذا، لكن علل انه قال انه ليس في ارض قومي واني اعافه. صلاه التراويح، هذا صح، ترك الجماعه في صلاه التراويح، لكن هل يقال انها سنه تركيه معناه يفعل؟ لكن هو أثنى على الجماعة، وأقصد أنه صلى جماعة، لكن ترك لأجل تعليل أيضا. ها؟ ها؟ أنا علل الحكم أيضا، فيه تعليل. لا، معناها هي سنة تركية، لكن السنة التركية كما قال الإمام القيم على قسمين، قسم مثل المباح، وقسم يعتبر سنة يؤجر فيه شخص.
ها؟ يعني سنة الفجر لما صلىها الرجل لما فاتت صلاة الفجر بالنية صلىها بعد الفجر.
بس هذه معناه أقره. أقره. هذا إقرار. إقرار. على سنة تركية يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يمثل مثلا بالمنشفة. بالمنشفة التي لما أعطته عائشة منشفة ترك لها رفضها
ولم يردها.
ولم يردها، فهذا، لكن بعض العلم يقول هذه من الأمور مباحة أصلا، فهي تدخل، ولهذا بعضهم يقول أنها مستحب عدم التنشف، وبعضهم يقول لا يجوز، معناها من باب المباح. وقد جاء في حديث عائشة يصححه الشيخ الباني، وإن كان بعض الأئمة ينكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة يتنشف بها. ترك المحرمات الظهر كأنه يدخل من هذا، من السنة التركية، لأن هذا أيضا من القسم الثاني الذي هو المشروع.
هذا يجر عليه.
لا نحن ننظر إلى سنة، معنى شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو نهى عنه، هذا من السنة القولية. معناه هذا متى يتحقق ترك المحرم؟ إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم أقل امتثالا. صح، هو معنى هذا الشرط بعضهم ذكره في الوصول أنه يتركه امتثالا، لكن المراد إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الشيء بدون مثلا ما ينهى عنه فهذا يكون من الترك، لكن الغالب المحرم انه ينهى عنه، فيكون سنه قوليه او سنه، غالبا سنه قوليه. مثلا سنه تركيه ترك الجواري يغنين عنده، يعني سواء كان في الحديث الذي دخل أبو بكر كان الجواري عند عائشة يغنين في يوم عيد فأنكر عليهم أبو بكر، فهذا تدخل في السنة الإقرارية أيضا. السنة الإقرارية ها؟ خلي إذا كان هذا منهي عنه، لكن مثلا معنى السنة المراد التركية أن يترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعبد مثلا، لا ينهى عنه لكن يتركه، مثلا من السنة التركية مثلا قيام الليل كله، قيام الليل كله هذا يعتبر من السنة التركية، معنى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله. أيضا صيام النهار كله، صيام الدهر، وإن كان هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا القيام. أيضا قراءة القرآن في ليلة واحدة هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك صلاة الليل كلها هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من السنة التركية، ولهذا استحبها بعض أهل العلم، استحب أن الإنسان ما يقوم الليل كله، لابد أن يكون له وقت ينام فيه، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من قال هذا الكلام. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قط حتى أصبح. أنا ليس لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة حتى أصبح وهو يصلي. حتى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أو قول عائشة كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، فأحيا ليلة هنا ليس المراد أنه يصلي طول الليل، لكن يحييه بالعبادة، يحييه بالعبادة بالذكر بكذا، لكن ليس المراد أنه يصلي الليل كله، لأن نفت أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة واحدة، نفت أنه صلى ليلة واحدة حتى أصبح. طيب هذا دخلنا في السنة التركية. الآن المهم المرفوع هو ما أضافه الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من قوله أو من فعله أو من إقراره أو من تركه. معنى كما قلنا السنة التركية تنقسم إلى قسمين، ما هو مباح وما هو مشروع، يعني تركه لأجل التعبد وما تركه لأجل أنه مباح مثل كما قلنا الضب وكذا. طيب قال ومطلقه يختص بالص... قال النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. الآن دخل في الموقوف، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وأما الإقرار ففيه كلام، أنا كما قال الحافظ ففيه مبحث، معنى مسألة الإقرار، إقرار الصحابة ليس كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة وعبادة وشرع، لكن إقرار الصحابي لا يكون كذلك، لكن يستأنس أحيانا بإقرار الصحابي، لكن أحيانا الصحابي ليس عليه مثلا أن يبين كل شيء، وهذا الذي ذكره سعيد معنى البيان عند الحاجة، هذا واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على غيره ليس بواجب، أحيانا يكون يخاف خلاف مثل ما فعل ابن مسعود لما صلى عثمان أربع في منى، فقال ابن مسعود الخلاف شر، وصلى أربع مع عثمان، وكذلك حذيفة وجماعة من الصحابة صلوا مع عثمان أربعا مع أنهم ينكرون هذا. فلهذا فإقرار الصحابي ليس كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعضهم لا يذكر في الموقوف الإقرار، يذكر فقط القول والفعل، معنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، أو ما أضيف إلى الصحابي من قول وفعل. قال ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدة. معناه يقال مثلا مثلا موقوف على سعيد بن مسير، موقوف على الحسن، موقوف مثلا على مالك، معناه إذا كان من دون الصحابي يستعمل لكن مقيدا. مثلا يقال موقوف على فلان. قال وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، هو أيضا مثل المرفوع لا دخل له في الإسناد، وإنما هو من مباحث المتن، فكل ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف. قال وهو الذي سميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وهذا عند أهل خراسان كما هنا ذكر ابن الصلاح، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانين أنهم يسمون الموقوف أثرا. وأما أهل الحجاز وأهل المدينة وأهل البصرة والكوفة فكانوا ما يميزون بين الأثر والحديث، يسمون الأثر حديثا ويسمون الحديث أثرا. وقال الأوزاعي لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأثر هنا المراد إيش؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه كلام الصحابة. وأيضا قال الشافعي حول الآثار ندور، الآثار معناها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة. وإنما سمي أثرا لأنه يعتبر من الأثارة التي تكون فيها علما. والمهم أن بعض العلماء يفرق بين الحديث وبين الأثر، فإذا قال حديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أثر فالمراد به ما جاء عن الصحابة. ولهذا البيهقي سمى كتابه السنن والآثار، السنن والآثار معنى السنن أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما جاء عن الصحابة وعن التابعين، سماه السنن والآثار. لكن الطحاوي سمى إيش؟ مشكل الآثار. الطحاوي من أين؟ محمد بن جعفر، أحمد بن جعفر الوراق، الطحاوي الإمام الطحاوي صاحب العقيدة. من أين؟ من مصر. الطحاوي من منطقة اسمها الطحا في مصر. فأبو جعفر الطحاوي سمى كتابه مشكل الآثار، مشكل الآثار، وأراد بالآثار إيش؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سمى معاني الآثار، له كتاب آخر أيضا الذي ذكر فيه المسائل الفقهية وكذا، سماه معاني الآثار، وسمى الآخر مشكل الآثار. فالمراد بالآثار هنا جمع آثر، وهو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة، لأن مشكل الآثار أحيانا يذكر فيها حديث ويذكر فيه أيضا عن الصحابة وعن غيرهم لأجل التوفيق بين الأحاديث. قال وهو الذي سميه طيب. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. وهذا كما قلنا على قول الخراسانيين. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي الذهبي أو ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. وهذا خطأ، معناه هو الآن معناه أدخل الطحاوي مع البيهقي، والظاهر أنه وهم من الحافظ. الطحاوي سمى السنن، سمى معاني الآثار، ما سمى السنن والآثار. وأيضا الكتاب الآخر مشكل الآثار، فهو يدل على إيش؟ على أنه أراد الآثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي، معناه ما ميز، فهو يخالف ما ذكره البيهقي. البيهقي على طريقة الخراسانيين، البيهقي على طريقة الخراسانيين. الخراسانيون يسمون الحديث والأثر أو الحديث الحديث يسمونه خبر أو حديث، وما جاء عن الصحابة يسمونه أثر. فلهذا قال السنن والآثار، السنن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما جاء عن غيره من الصحابة والتابعين. فخلاصة الأمر هذا الحديث المرفوع والحديث الموقوف. طيب إن شاء الله نكتمل.